أفاد عن صاحب الكفاية أنه نسب إلى شيخ العالم الأنصاري أنه قال أن مقتضى القواعد العربية القيد مذكور في الجملة يعود إلى مفاد الحياة، ولكن عقلا يستحيل ذلك. هذا شيء ثاني. والثالث أنه مقتضى القواعد العقلية أو الأقلائية أن القيود تعود إلى مفاد المادة اللي هو عبارة الواجب أو المستحب. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه على ما في المصابيح قال صاحب الكفاية يقول إن مفاد الحقيقة معنى حرفي ومعنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبله التقييد. يقول ما قال صاحب الكفاية غير صحيح، لأن المعاني حرفية موضوعة إنما هي تأتي لتقييد المعاني الإسمية، وبعد تقييدها تبقى هذه المعاني كلية كما كانت كلية قبل تقييدها. سير من البصرة إلى الكوفة مثلا، هذا السير مع قطع نظر من كوفة أو غير كوفة كان كلية، كذلك يبقى كليا بعد تقييده بقوله من البصرة أو من الكوفة مثلا، وكذلك البصرة وكذلك السير يبقى كليا. بله، فعليه ليس معنى الحرف جزئيا حتى يأتي يقول إيش كلام صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية على أنه لا يمكنه التقييد. ثم قال التقييد قد يأتي بمعنى تضييق، فهذا المعنى للتقييد مستحيل في الجزئي، وأما المعنى الثاني وهو التقييد في مقابل التنجيز يعني يقصد تعليق فليس ذلك مستحيلا في المعنى الجزئي. هذه مطالب أفادها السيد العظم على ما في المصابيح مقدمة للبحث، بس الذي دخل اشترك فيها السيد الشيخ العظم صاحب الكفاية صاحب الفصول وغير هؤلاء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ما جاء في كلام السيد كله قابل للمناقشة. أما أولا، فأين قال صاحب الكفاية إن معنى الهيئة معنى حرفي؟ متى قالوا؟ قدس الله روحه طاهرة عقد أمرا مستقلا في الأوامر التي ما ذكرها تمهيدا لأصول في كتابه الشريف الأمر السادس، عقد لبيان معنى الجملة دفعا لمن قال أو احتمال أن للجملة وضعا غير وضع مفرداتها ووضع هيئاتها. وهذا ما لا إليه هذا بعض المشككين راضيا، هذا في مقدمة التفسير أراد رضوان الله تعالى عليه رفض عليه. ثم في ذمه قال إن هيئات الجمل موضوعة للنسب والإضافات، هو نسب والإضافات عند الجميع جزئيون جزئية، نسبة جزئية والإضافة أيضا جزئية، لا يمكن أن تكون كلية كما قرر في محله. فأنت تنسب صاحب الكفاية هو يقول معنى الهيئة معنى حرفية جدا غير واضح. معنى الحرفي عند صاحب الكفاية كما كنا في وقته أطلناكم اخفزل في بحث المعنى الحرفي، قال لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي لا في الموضوع ولا في الموضوع ولا في المستعمل فيه، وإنما الفرق بينهما هذا في الوضع. هناك تعطلنا بينا في خدمتكم ماذا يعني وماذا كان لنا وعليه وعلينا هناك آزف أسمان. فالمعنى الحرفي عنده كلي عند صاحب الكفاية وليس جزئيا، الجزئي عنده مفاد الهيئة مفاد ہے ليس معنى حرفيا انه هو ما هو معنى اسمي واضافي. ويقول وضعت الهيئات الجمل للنساب والاضافات. فكلام سيدنا العظم في ترجمته كلام صاحب الكفاية غير واضح علينا, هذا مطلب. ومطلب آخر طبعا هذا نحن لسنا الآن فعلا في مقام الدفاع أو في مقام الإشكال على صاحب الكفاية, نريد نفهم كلام سيد العظم رضوان الله تعالى عليه وعليه. ثم قال سيد قبل قليل ذكرنا هو أن التكييف في مقابل الإطلاق هذا لا يأتي في المعاني الجزئية, لأن التقييد بهذا المعنى معنى تضييق دائرة, والتضييق لا يصور إلا في المعاني كلية, المعاني الجزئية لا يصور. وقد يقول قد يأتي التقييد في مقابل التنجيز, يعني التعليق يقصد, هذا ممكن في الجزئيات وهذا بلا إشكال. هذا الذي أفاده هو هذا في الجملة واضح, لكن تلاعب طعن في المصطلح الذي يأتي في مقابل التنجيز يسمى تعليقا, معلق ومنجز كما يأتي في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز في كلام الكفاية وغير الكفاية وكلام سيدنا العظم أيضا. وعما تقييد بمعنى فهو يأتي بمعنى تضييق فقط, لا يأتي بمعنى التعليق, بينهما فرق واضح. فعلى هذا ما نسب السيد العظم على ما في المسابي إلى صاحب الكفاية غير واضح علينا. نأتي خدمة الشيخ العظم رضوان الله عليه, هذا المطلب الذي جاء هذا في الكفاية وتعطل فيه العالم, قالوا نسب إلى شيخ العظم الأنصاري وهو مطابق حقيقة لما جاء في كلمات بعض مقرري بحثه, وهو صاحب مطارع الأنظار أي موجودة وموجودة, ليش تقول بالمنسوب؟ قال لي سببين حسب ما سمعنا من لسان أساتذنا العالم. الأول هذه التقريرات خالية من تقريض الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه, فما إليك جزم بأن الشيخ قال بما قال, ولم ينكل عنه عن الشيخ هذه المطالب هذا بالنقل هذا الفني وهو هذا هذا بالقراءة أو بالهذا بجهد ماكو آيك على هذا ما قال الشيخ, نحن علمناه وبوسنا خلينا روسنا آدم ولي وجهبنا, هذا مطلب. وثاني يعني في مقام البحث الحوسوي مجاملة شخصية ماكو بل أبد. وكذلك قالوا في يوجد في هذا الكتاب هذا ما لا يليك بعظمة الشيخ رضوان الله تعالى عليه, ولذلك ما يأخذون من تقييدات من مطار الأنظار أو غيره بل يكون منصبا إلى الشيخ. ونحن هم هذا نتبع آبائنا بل وجدناهن ورثناهن من آباء صدق ونور سها إذا متنا بنينا, مشي على هذا حتى نحمي أنفسنا ودينا بالقدر المستطاع. ماذا نسب إليه على الله درجاته؟ يقول القواعد العربية تقتضي عود القيد إلى مفاضل هي, هذا مطلب أول, ولكنه مستحيل, هذا مطلب ثاني. ومطلب ثالث أنه يجب وكان أن يعود القيد إلى مفاضل مادة. أولا نسأل الشيخ العظم ما تلك القاعدة العربية التي تعتمد عليها لأجل إصدار هذا الحكم, وهو حكم بأن القيد يعود إلى مفاد الحياة. عندنا قواعد عربية حروف مشبهة تنسب الاسم وترفعه خبر. مبتدا لا يكون أو نكرة لا يكون مبتدا إلا بشروط معينة مذكورة في محلها. وهكذا وهكذا. ما تلك القاعدة؟ من في الأجرمية ما لقينا هاي قاعدة إلا تعود كي يعود القيد إلى مفاضلها. غير واضح. دعوة أنا ومصيبة أن العالم ما نبشر هذه القاعدة. ماذا يعني هذا المطلب؟ ماذا يعني يا شيخ العظم من قاعدة عربية؟ قاعدة هو الحكم الكلي يستفاد منه أحكام الجزئيات. أين هذه القاعدة؟ ما أفتح ما هذه القاعدة؟ هذا بالنسبة إلى مطلب الأول. بل فالنتيجة يدعي أنه قواعد عربية تقتضي عوض القاعدة. إذا رتبت الجملة جملة مشتملة على الإنشاء مثل أكرم زيدان يوم الجمعة أو يوم الجمعة أكرم زيدان، لأن الظرف يتقدم ويتأخر حتى هذا ما هو معروف من لسان لغتكم إخوة العرب. بالله عليك هذا وراء هو ظرف، قبله ظرف، ومن أين عرفت هذا يمس الحياة أو يمسله؟ هذا ما قم برهان علمي ذاك مطلب. هذا أنت جاي تنسب إلى العرب إلى لغة العربية قواعد لنا، فما هذه جملة نغلفها هذا ونعطرها هذا بالدخان العود الهندي ونخليها على الرف، ندخل إلى الجملة الثانية وهي أنه استحالة العود إلى مفاضل الحياة. والحمد لله بالعالمين.